الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتاه، نحن ما زلنا مع الحديث 18 بعد 100 من كتاب عمدة الأحكام، ونحن في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال. ولقد وقفت مع حضراتكم قبل الحج بتوفيق الله عز وجل مع الاستعاذة الأولى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وهي أعلى الشرور وأشد الشرور، ألا وهي جهنم، عافاني الله وإياكم منها، وجعلني الله وحضراتكم من أهل الجنة، آمين آمين يا رب العالمين. إخوتاه، علمتم بارك الله فيكم أن أعوذ من الاستعاذة، والاستعاذة معناها الالتجاء والالتصاق والامتناع. السؤال لك أنت أيها المشاهد الكريم: ما معنى الاستعاذة؟ أيوة، أنا أسألك أنت بوركت وأنت أختاه، إيش معنى الاستعاذة؟ في كلمات 3، إيش هي؟ الالتجاء، الالتصاق، الامتناع. وأنت تعلم أن هناك عياذ ولياذ. العياذ أن تطلب من الله تعالى دفع الشر، واللياذ أن تطلب من الله تعالى جلب الخير. والاستعاذة بمعنى الالتجاء، ألتجئ إلى الله وألتصق بفضل الله وأمتنع برحمة الله. ألتجئ إلى الله، ألتصق بفضل الله، أمتنع برحمة الله، أعوذ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وهذه كنا قد وقفنا معها كما بينت آنفا، اليوم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إيش معناها؟ معناها يا الله، أعوذ أي ألتجئ وألتصق وألتصق وأمتنع من عذاب القبر. هل يوجد في القبر عذاب ونعيم؟ الجواب نعم، القبر فيه عذاب وفيه نعيم، أي نعم. ولقد قال الله جل وعلا في سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الآية، أنت تعلم أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن الدور جمع دار، أن الدور جمع إيه؟ جمع دار. والدور ثلاثة: الدور دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. دار الدنيا التي نحن فيها الآن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ربنا جل وعلا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. ومعلوم لديك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن العمل لا يكون حسنا إلا بأربعة شروط: الشرط الأول أن يكون خالصا لله تعالى، الشرط الثاني أن يكون متابعا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرط الثالث أن يكون بالمصارعة، الشرط الرابع أن يكون بالقوة. قلت الشروط الأربعة اثنان منها صحة واثنان منها كمال، فالصحة الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والكمال المصارعة والقوة. وكنت قد ذكرت أدلة ذلك قبل هذا. فالإخلاص مثلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المتابعة، المتابعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها. المصارعة ولا تنهي في ذكري، القوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والحقيقة الكلمات الأربع سريعة التلفظ، ولكن تحقيقها في القلب والسلوك لا يوفق المرء إليه رجلا كان أو امرأة إلا إذا ترجم قول الله تعالى ترجمة عقدية عملية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الإنسان فينا يحب الثناء، يحب المدح، يحب الإطراء، يميل إلى السمعة والشهرة والمراءة. هذه أمراض ابتلينا بها وتمركزت مركوزة في النفس البشرية، ليس هناك داعي أن تكذب على نفسك. هذه أمراض ابتلينا نحن بها، ونسأل الله أن يطهرني وحضراتكم الأكارم من هذه الأمراض القلبية والسلوكية، ونرتقي مكان النفاق والرياء نرتقي إلى الإخلاص، مكان البدعة نرتقي إلى المتابعة، مكان الكسل والتباطؤ إلى المصارعة، مكان الضعف نرتقي إلى القوة عباد الله. طيب، إذن اللهم إني أعوذك من عذاب القبر، ما معنى اللهم؟ يعني يا الله، استغاثة بالله، ليست بنبي مرسل ولا بولي مقرب. جميل. اللهم إني، أنت تتكلم عن نفسك، إني أعوذ بك، أعوذ ألتجئ وألتصق وأحتمي من عذاب القبر. وهل في القبر عذاب؟ الجواب نعم. وهل في القبر نعيم؟ الجواب نعم. العذاب يكون لمن؟ للكافرين، وهذا عذاب باق دائم إلى أن تقوم الساعة. فيبعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يبعث نعم، ويحشر نعم، يستلم هذا الكافر كتابه بشمال، يستلم كتابه بشماله والعياذ بالله، ويساق إلى النار سوقا. إذن عذاب القبر للكافر دائم، ثم ينقل من عذاب القبر إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. أما بالنسبة للمؤمن فقد يكون له عذاب في القبر وقد يعفي الله تبارك وتعالى عنه. إن كان صاحب كبائر مثلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن ما يحدث له من عذاب هو حتى لا يكون له نصيبا في جهنم بإذن الله. نعم، هذا اتصال فليتفضل. الأخت عائشة.
السلام عليكم.
من العراق، تفضلي يا أخت عائشة.
السلام عليكم يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت في حاجة أن ترفعي صوتك.
عندي ثلاث أسئلة.
هات الأول.
قال الأول، صحيح في آخر الزمان يرفع القرآن من صدور الرجال وبطون المصاحف؟
الجواب نعم، الجواب نعم، هذا صحيح ومن علامات الساعة.
السؤال الثاني، يصير يعني أطلع عيوني من النقاط؟
ها؟
لعيوني اطلعها من النقاط؟
اخرجي العين اليسرى فقط، اخرجي العين اليسرى فقط، ولا توسعي النقاب، ولا توسعي النقاب حتى اذا نظر الرجل اليك لا يتمكن ان يقول انك بيضاء او سوداء او قمحيه.
السؤال الثالث، لبس الرداء الملون يعني
العبايه غير النقاب. السؤال الثالث ايه؟
لبس العبايه الملونه يعني غير
سودي. لا يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي يعني عباءة مزركشة تلفت الأنظار أو عليها ترتر أو ورود وما كان على شاكلة ذلك، لأن المرأة المسلمة
يعني
على كل حال المرأة ترتدي عباءة سوداء سادة أو زرقاء سادة أو بني سادة أو كحلي سادة، شيء لا يكون ملفتا للنظر، لأن بعض النساء يريدن أن يتدينن لكن عين في التدين وعين على التبرج، فترتدي عباءة وعلى كم العباءة ترتر وبعض الرسومات، وعلى صدرها ومنتصفها ترتر. لا تكذبي على نفسك يا أمة الله، وارتدي جلبابا موافقا ومطابقا للمواصفات الشرعية لترتقي إلى رضا الله، والله أعلم. نعم، هات يا نهلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أسأل الله فيك شيخنا وتقبل الله منك ومنك صالح الأعمال.
منا ومنكم.
لو أذنت لي بسؤالين.
هاتي.
السؤال الأول عن التغذية التي تأتي لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية.
جميل.
هل يجوز للمعلمين أن يأخذوا من هذه التغذية؟
الجواب لا يجوز إلا إذا أقرتهم وزارة التربية والتعليم والإدارات الأزهرية على ذلك، أي لو سمح ولاة الأمور بهذا كان لهم ذلك، وإذا لم يسمح ولاة الأمور بهذا فلا يجوز والعلم عند الله.
السؤال الثاني، بعض المعلمين يصطحبون أبنائهم معهم إلى المدارس، فهل يجوز لهم أن يأخذوا من هذه التغذية لأولادهم؟
إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهذا الضيف ليس من حقه أن يأخذ شيئا من هذه الوجبات، فعلينا أن نتعفف. وإذا اصطحبت ولدك إلى المدرسة فما هو المانع أن تشتري له ورقة بسكويت أو طعام وأنت قادم لتغنيه عن النظر إلى ما ليس له، والله أعلم. نعم، هات يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا حجيت السنة دي. نعم.
تفضل يا سيدي.
وبعدين أنا في طواف الوداع طفت أنا وخالي، فبعدين أنا قلت إيش حبي دخليها زي سنة طواف سنة، ونويت إني إيش هذا الساعة واحدة بالليل وأنا بدي أطلع الصبح، ونويت إني بعد الفجر أطوف طواف الوداع وما تمكنت، يعني تعبت ما طفت طواف الوداع، فهل علي إشي؟
السؤال، بعد طواف الذي طفته نمت يا أخي؟
لا نعم نمت فترة قليلة في الحرم نفسه.
نمت يعني أنت تهيأت للنوم ونمت.
نعم نعم.
طواف الوداع، طواف الوداع للحاج واجب من واجباته، وإذا طاف المرء الوداع ونام فالواجب عليه أن يعيد الطواف، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأنت كان آخر عهدك النوم، فينبغي أن تعيد طواف الوداع. أما وأنك طيب. قد شرفت البلاد، فالذي أرى أن يكون عليك دم ترسله مع أي ذاهب إلى مكة، والله أعلم.
طب نعم، السؤال الثاني لو سمحت.
هات يا سيدي.
إجالي ولد وبدي أعمل له عقيقة.
جميل.
بس العقيقة لو عملتها وطبختها بيجي عليها بس الأغنياء.
الجواب: لا بأس أن تذبح نعم. العقيقة وتجمع الناس على أكلها في دارك، ولا بأس نعم. أن توزعها ثلث لأهل الدار وثلث للفقراء والمساكين وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب كما هو الحال في الأضحية. وأحب أن أعلمك أن الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد والمنة. نعم نعم، تفضل يا أخ أيمن. هات يا أيمن، هات يا أيمن. طيب، إذن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هل يوجد في القبر عذاب؟ نعم، يوجد في القبر عذاب للكافرين مستمر إلى قيام الساعة. هات الاتصال. وهات يا أم أحمد من الإسماعيلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أرحب بحضرتك، ربنا يخليك يا عم الشيخ.
الله يحفظك.
والله أنا بس عايز أسأل حضرتك في حاجة. الحمد لله، فضل ربنا والحمد لله، أنا يعني مدية حقي لله في صلاتي، في قيامي بالليل، في قراءة القرآن، أنا بختم القرآن يمكن بسم الله ما شاء الله كل 3-4 أيام الحمد لله. بس أنا خوفي من ربنا مخليني كره الدنيا كلها، مش عايزه اكلم اي حد، مش عايزه اخرج من البيت، مش عايزه اعمل اي حاجه تضيع اللي انا بعمله. خوفي من ربنا بيزيد كل يوم، كل لحظه، كل دقيقه، اعمل ايه؟
الجواب: اولا اسال الله لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات الثبات على امر الله. ثانيا، لا نقول احنا نعطي لله حقه، وانما نقول نحاول أن نقوم بأداء ما أمرنا الله تعالى به، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا ثانيا. وثالثا، فإن الصحابة الكرام الذين فازوا بقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه كانوا يرون أنفسهم على قصور. ورابعا، فإن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لصاحب سر النبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ الله المستعان. عمر يقول لحذيفة: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ من عمر؟ إنه الخليفة الراشد الثاني. من عمر؟ إنه المبشر بالجنة. من عمر؟ إنه الذي نزل القرآن موافقا لما قال، يقول لحذيفة: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ فكيف بي أنا وكيف بك أنت يا أختاه؟ فالذي أراه يا أختاه ألا نقول أننا نؤدي حق الله، وإنما نحاول. أي نعم، هذه الثالثة. وأما الرابعة، فأنا أنصح نفسي وحضرتك بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد، كما أنصح نفسي وإياك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب. كما أنصح نفسي وإياك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عابدك، أنت تقول اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني، فالله بهذا الدعاء سيشرح صدرك. ولا بأس أن تقولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأن تقولي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فالله جل وعلا يشرح صدرك بفضله أولا ثم ببركة هذه الأدعية. ولا بأس أن تخرجي لصلة بعض الأرحام، فإن هذا من الائتمار بأمر الله ويكون سببا في الترويح عن النفس. واستعيني بعد الله بالوضوء وبالصلاة ركعتين، فإن ذلك سيذهب الله عنك به الغمة ويرفع عنك الكربة، والله أعلم. تفضل يا أخي. هات يا أم محمد من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، ليا سؤالين عند حضرتك.
هات يا أختاه.
الله يبارك لك يا رب في صحتك وفي علمك.
آمين.
بقول لحضرتك، أنا بنتي متوفية عندها 27 سنة وسايبة 3 أولاد.
جميل.
هل دي هترثني؟ ليها في الإرث عندي؟
انت
يعني لو أنا جرالي حاجة هتورث مع أخواتها؟
أنت خلفت قد إيه؟
أنا معايا 4 أولاد، بنتين وولدين. بنتي توفت وبنت وولدين عايشين. هي متوفية بقى لها شهرين ونص وهي سايبة 3 أولاد.
الجواب إن الأصل في المسألة أنه لا ميراث لأولاد بناتك. البنت التي ماتت وأنت على قيد الحياة، هذا أولا. ثانيا، ومحاكمنا المصرية تورث هؤلاء الأولاد بما يسمى بالوصية الواجبة، لأنهم لن يزد ميراثهم على الثلث. فبارك الله فيك.
يعني
هؤلاء الأولاد سيرثون ما كانت أمهم سترثه لو كانت على قيد الحياة بعد مماتك. بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله.
طب بقول لحضرتك، أنا ميتة بقالها شهرين ونص، أنا ما بشوفهاش في رؤية خالص. كل اللي حواليا بيشوفوها واخواتها ما عدا انا.
ربنا بيقول
مع ان انا ما توفت يعني لا صوبت ولا عملت حاجه، ده انا بقيت حضنها اقرا لها قران وادعي لها وهي متوفيه.
ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني ايه
استجيب لكم.
خلاص انت اشتغلي في الدعاء.
بدعي لها على طول والله.
ايه ملك الملوك امر بالدعاء
بدعي لها على طول.
امر بالدعاء ووعد بالاجابه.
ايوه.
وسينعم الله عليك برؤيتها في الرؤيا ان شاء الله.
يا رب ادعي لي يا شيخه فضيله الشيخ.
اللهم اجرك في مصيبتك واخلفك خيرا منها، واغفر لي ولوالدي ولابنتك ولسائر أموات المسلمين الذين شهدوا لربنا بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك. آمين آمين يا رب العالمين. حياك الله يا حماد.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا مولانا؟
الله حيك.
الله يبارك فيك يا شيخ. حبيب سلم عليك والله.
سلمك الله من السوء.
دعواتك يا مولانا.
الله يحسن خاتمتي وإياك.
الله يرضى عليك ويبارك فيك يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هل يوجد في القبر عذاب ونعيم؟ الجواب نعم. هات الاتصال. حياك الله يا أخي راضي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا فضيلة الشيخ.
لا.
حجيت هذا العام الحمد لله.
لا.
وأنا حضرتك أنت في أخ سأل سؤال من شوية في موضوع الطواف وبعد كده نام وبعد كده مشيت يعني سافر.
لا.
طيب دلوقتي أنا طفت طواف الوداع الحمد لله، بعد كده خرجت بره. خرجت بره لفيت شوية وبعد كده رجعت ونمت، بس نمت في الساحة بره.
تمام.
دلوقتي عليا دم ولا معلش؟
وبعد ما استيقظت من النوم روحت؟
روحت الحمد لله.
طيب الحمد لله. عليك دم يا اخي ان شاء الله.
جزاك الله كل خير.
وجزاك. هات يا ابا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياك على الحق الذي يرضيه.
آمين يا رب العالمين.
وأن يدبرنا جميعا فإننا لا نحسن التدبير.
اللهم وفقنا وإياك يا ابا محمود.
الشيخ الفاضل والله لي سؤال.
حياك الله.
لي زميلي حلف طلاق أن يقتل حيوان.
إيه. أيوة.
فقلت له ارجع عن هذا، فما كفارة حلفانها فضيلة الشيخ؟
أريد أن أسمع من الرجل الذي تلفظ بالطلاق يا أبا محمود. يا أبا محمود.
نعم نعم أسمعك فضيلة الشيخ.
لأتمكن من الجواب لابد أن أسمع ممن تلفظ باللفظ.
جزاك الله خيرا، وأرجو منك الدعاء لأبنائي بأن يهديهم الله إلى الصراط المستقيم.
أسأل الله أن يهديني وأبنائي وأبنائك وسائر أبناء الموحدين والموحدات. حياك الله يا محمود، تفضل. حياك الله يا أخ عبد الله من المملكة.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله حيك.
أسألك بالدعاء بالله لي يا شيخ، الله يكرمك.
أسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين يا رب. أنا كان لي ابن خالي بيشتغل في قرية سياحية.
جميل.
وبعدين بيشتغل على حمام السباحة، بيرتب المخدات، ويعني بيدي للسياح الفوط ان هم بعد ما يطلعوا من حمام السباحة يتنشفوا بيها.
جميل.
فأنا بسأل إن كان يعني الفلوس اللي هو بياخدها من الراتب بتاعه، فهل هي حلال ولا حرام؟
هذا عمل قبيح، لأنه يطلع على عورات الرجال، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فضلا على اطلاعه على عورات النساء حينما ينزلن وقد نسين ملابسهن عاريات والعياذ بالله، فهذا أدعى للفتنة. نسأل الله أن يحفظني وإياك وسائر المسلمين والمسلمات من الفتن ظاهرها وباطنها. فأنا أنصح هذا الرجل أن يتقي الله تعالى وأن يبحث عن عمل مما أحل الله، والله أعلم. هاتي آيات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عاوز أسأل حضرتك على منع النقاب في الجامعات. المفروض إننا دلوقتي إن إحنا يعني إحنا دلوقتي هنمتحن في قاعة فيها زمايلنا شباب.
تمام.
وغير المراقبين. دلوقتي إحنا ينفع خلع النقاب وندار تلات أرباع الوش، او نلبس الكمامة زي الاقتراح اللي نازل، ولا علينا ان احنا نتمسك بالنقاب وما نقلعوش؟ بس ارجوك انا عايزة يعني ايه الحل الايسر، لان احنا هنا في البيت كمان اهلي منعين تماما فكرة ان انا مثلا اسيب الجامعة. وانا النهاردة رحت للعميد وحاولت اتكلم معاه ان هو يعمل لنا لجنة خاصة، مفيش امل، اتكلم معانا بزعيق، ويعني كان الوضع صعب جدا، عملوا مظاهرة برضو
وقفوا. ايات
أيوة.
اريد ان اسالك سؤال. وانت ذاهبه الى الجامعه الى الامتحان، هل من الممكن ان تموتين في الطريق؟
ممكن.
طيب السؤال الثاني، لو انك ما لم تحصلي على الليسانس او البكالوريوس، هل ربنا سيسالك عن ذلك؟
لا.
السؤال الثالث، لو لقيت ربك وانت سافره الوجه، يسالك ام لا؟
يسالني.
سلامتك الله يسلمك، خلص الجواب. هذا ما عندي وهذا ما ادين به لربي، والله المستعان وعليه التكلان. هات يا أبا ياسين.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام وبركاته، حيا الله أهل المغرب.
وحياك، كيف حالكم يا شيخ؟
نتقلب في نعيم الله.
إن شاء الله تعالى أن يثبتنا وإياكم.
آمين يا رب.
إننا نحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أسألك يا شيخ أن تدعي لي بصلاح أبنائي.
أسأل الله أن يهدي قلبي وقلوب أبنائي، وأن يهدي قلوب أبنائك وأبناء الأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، حتى نلقاه وهو جل وعلا عنا راض.
شكرا، جزاكم الله خيرا.
وجزاك يا سيدي.
وجعل أعمالكم في ميزان الحسنات، إنه سميع مجيب.
آمين يا رب العالمين. حياك الله يا حاج مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله والله يا حاج، أنا عندي سؤال محيرني.
هات.
أنا عامل بسيط في الصحة.
خفض صوت التلفاز. خفض صوت التلفاز.
ماشي. انا عامل بسيط في الصحه، وعندي اربع اولاد، بنتين وولدين.
جميل.
أيوة. وربيتهم كلهم تعليم عالي والحمد لله.
كويس. بيصلوا؟
مفيش غير مرتبه.
بيصلوا يا عم الحاج؟ بيصلوا؟
بيصلوا وبيصلوا عارفين ربنا، وبيروحوا يصلوا في الحمد لله.
ده كلام جميل.
الحمد لله.
ها سؤالك ايه؟
بنتين تفوقهم وطلعوا من الجامعة وخدوا امتياز وبعدين اتخطبوا
وبعدين يا حاج اتفضل استرسل في الكلام.
انا مع حضرتك. وبعدين عملت قرضين من البنك عشان اجهزهم لان ما حدتش الا مرتبك.
كلام قبيح.
سؤال ده حرام.
عين الحرام ونفسه وذاته. واسال الله ان يتوب علي وعليك. تفضل اخي كريم من المنصور.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
ازيك يا استاذ؟ انا من المطارات الاهليه بلد فضيله الشيخ عبد الوهيم.
ده الشيخ عبد الوهيم سيدنا وتاج راسنا. رحمه الله على والدي وعليه رحمه واسعه.
امين يا رب. امين يا رب. دائما يا مولانا اسالك الدعاء له بالرحمه وان يجعلنا اخرتنا مثل اخرته باذن الله.
يا عم الشيخ عبده ده شقيق روحي.
نعم وانا كذلك باذن الله. وانه هو من الذي اثر في شخصيات الكثير من الاهل المطريه ومن غيرهم ودائما كان بفعال للخير. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يحفظك لنا وان تكمل ما يقد بداه الشيخ فضيله الشيخ عبد الهتيمي وان لا تحرم المطريه من رؤياك.
الشيخ عبد الهتيمي صاحب فضل علينا جميعا.
علينا جميعا.
الشيخ عبد الهتيمي صاحب فضل علينا جميعا. اي نعم. واسال الله ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة وأن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منه. وما من يوم يمر منذ أن مات شيخنا الحبيب إلا ونحن نذكره مرات وكرات. وأسأل الله أن يجمعني به في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين يا رب العالمين. تفضل. هاتي يا أم زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك يا شيخ بس هسأل حضرتك على حاجة. أنا مرات أخويا كانت بتشغل في الكروت فإحنا اديناها فلوس تشغلها لنا من 3 سنين فكانت بتدينا في كل شهر يعني فلوس على الفلوس بتاعتنا دي من الشغل. فجينا طلبنا فلوسنا من فترة فقعدت إيه تماطلنا شوية وبعدين جت مرة واحدة قالت لنا الفلوس ضاعت الأصل الفلوس بتاعتنا ضاعت منها.
هي خدتها عشان تتاجر فيها ولا ايه؟
تشغلها لنا وناخد احنا فلوس كل شهر ايه من الربح اللي بيطلع. فالفلوس ضاعت منها. هي بتقول انها ضاعت منها بس المبلغ كبير جدا. يعني مبلغ كبير مش صغير. فحضرتك احنا دلوقتي طبعا ساكتين لانها مرات اخونا واخونا بيقول لي انا مش عارف اي حاجه. فحضرتك هي دلوقتي بتبيع في حاجات عشان تسدد ناس تانيين طبعا غرب غيرنا احنا ساكتين.
كويس.
فلو حضرتك انا خدت حاجه من الحاجات دي بدل فلوسي فيها حرمانيه؟
هو الأمر يعني يميل إلى القضاء أكثر من الفتية يا أختي الكريمة. لأن نريد أن نسمع من الطرف الآخر أولا في أي شيء كانت تتاجر.
كانت بتاجر في الكروت الموبايل.
ثانيا كيف ضاع المبلغ؟
مش راضية تقول بتقول ضاع وخلاص.
أيوة يعني لابد أن نسمع منك وأن نسمع منها نسمع من الطرفين ثم ينظر في الأمر ويفصل فيه. فالأمر يا أختاه قضاء أكثر من أن يكون فتيا والعلم عند الله تعالى. نعم. حيا الله أبا عمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا وإمامنا حبيب قلوبنا.
الله يحفظك.
الله ورعاكم.
الله يرضى عنك.
أستحلفك بالله أن تدعو لي بحفظ القرآن والعمل به وحسن الخاتمة.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وحضرتك والمشاهدين والمشاهدات ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
أشهد الله عز وجل أنني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
شيخنا سؤال وحيد حتى لو طلع عليك.
هات يا سيدي.
إنسان حينما ينفث في يده قبل النوم.
نعم.
ينفث 3 مرات مرة واحدة. بالإخلاص والمعوذتين ولا 3 مرات؟
ينفث ثم مرة واحدة ثم يقرأ الكرسي والإخلاص والمعوذتين ثم يمسح ما استطاع من جسده بادئ من عند قفاه كده من الخلف وبعدين ينفث ثم يقرأ وينفث ثم يقرأ ففي كل مرة ينفث مرة ثم يقرأ ويمسح ما استطاع من جسده والله أعلم. حيا الله هيثم وآل أبو أهل بورسعيد.
ألو السلام عليكم. ازيك حضرتك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
أنا بس كان عندي سؤال فضلت الشيخ بعد إذنك.
هات يا الحبيب.
الله يخليك. أنا أمي توفت من 8 شهور.
رحمة الله على والدي وعليها.
يا رب أمين يا رب. وعمة أمي من يومين بالضبط توفت واتدفنت في نفس التربة اللي أمي دفنت فيها.
جميل.
فلما رحنا علشان ننزل الجثمان بتاع عمة أمي الراجل نزل يحل عليها كان بيحضر جرادل فيها رمل، فبنسأله ده ليه؟ قال أصل المياه الجوفية تحت عالية وأصل فيه واحدة كاملة تحت طبعا دي أمي الله يرحمها واحدة كاملة تحت يعني يعني جثتها كاملة تحت
تمام.
فدي أمي الله يرحمها طبعا الموضوع ده من 8 شهور. فهل ده شيء خير وطيب ولا شيء يدعو للقلق يعني؟
اللي هو ايه؟
ان امي مازال جثمانها موجود ما تحللش ولا
لا هذا شيء جيد يا سيدي. هذا شيء جيد لان بالنسبه مثلا الانبياء طبعا لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم رقم واحد، رقم اثنين الانبياء رجال، لكن انا اريد ان اذكر نفسي وحضرتك والساده المشاهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، ده رقم واحد. رقم اثنين وبعض الشهداء يحفظ الله أجسادهم. فقضية أن أمك رحمة الله على والديه وعليها ما زال جسدها كاملا فهذه إشارة على أنها كانت امرأة على الاستقامة والهدى والعلم عند الله. نعم. وليس معنى ذلك أن الذي يؤكل جسده لا يكون على الاستقامة. اينا تفضل يا ام محمد من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وجزاك يا اختاه.
في عندي صار عندنا قصه انه خالي مرته بليته بحالها وموتته هي واولادها الاثنين على اساس انه بتعدى على البنت.
خالك ايه؟
توفى مقتول.
ايه؟
قتلته مرته واولاده الاثنين.
يا لطيف اللطف.
وكسروا له رقبته وإيديه وضلعه بعد ما توفى شوهوا فيه على أساس أنه بتعدى على البنت.
اشتكى
عليهم على بنته.
يا رب استرنا يا رب.
مشان يتخفف عليهم الحكم. مشان يتخفف عليهم الحكم خلوها قضية شرف. وبعد ما توفى الزلمة صاروا يذيعوا أنه قتلناه مشان هيك. أول شيء أنه مثلا أنه صابته جلطة. أول شيء قالوا أنه صابته جلطة. بعد ما توفى صار يقولوا لا احنا موتنا لانه تعدى على البنت، هو ما دافع عن حاله. واحنا مش عارفين كلامهم صح ولا لا.
سؤالك ايه يعني؟
سؤالي انه شلون بدنا نعرف انه انظلم او ما انظلم او يعني بعد ما توفى هو صارت تقول اني مثلا موتته مشان بتعدى على البنت.
طيب الجواب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول، هذا غيب بالنسبة لا يعلمه إلا الله، ثم من شهد الأمر. أنا لا أعلم هذا يا سيدتي، هذا القضاء يفصل فيه، القضاء عندكم سلمك الله من السوء يفصل فيه. فإن كان الرجل مظلوما أخذ حقه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإن الله تعالى يأتي بالشاة الجلحاء والشاة القرناء ويأخذ حق الجلحاء من القرناء، هذا على مستوى الحيوانات، فكيف على مستوى الخلق؟ والله جل وعلا قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والله جل وعلا قال في صحيح مسلم حديث أبي ذر إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقضية اللي هو مظلوم أم ليس بمظلوم هذا أمر أنا يا سيدتي لا أعلمه، إنما الذي يعلمه ربي الذي على العرش استوى، والأمر يقدم إلى القضاء وينظر القضاء فيه. نعم أي نعم. أسأل الله أن يرحم والدي وأن يرحمه وسائر المسلمين والمسلمات. أنا أريد أن أقول قبل أن تختم هذه الحلقة أن عذاب القبر ثابت، القبر فيه عذاب وفيه نعيم، وأما أن اللقاء أوشك على الانتهاء فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق قد يكون رجلان أو امرأتان في قبر واحد وأحدهما يعذب والآخر ينعم، واحد يعذب والآخر ينعم، وهذا لا يأتي عليه من عذاب زميله شيء وهذا لا يأتي عليه من نعيم زميله شيئا آخر. ده يعني جزئية. جزئية ثانية، لو أن رجلين ناما على سرير واحد وكل منهما غطي بغطاء، قد يرى أحدهما أنه في بستان فيه فواكه وثمار وماء وخضرة وجو طيب، وقاعد يأكل حمام محشي بالجوز واللوز والصنوبر، ويسمع شيئا مرتلا من القرآن الكريم من رجل كأنه أبا موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود. هذا الرجل الذي أمامه الفاكهة والثمار والخضرة والمطعوم ويسمع القرآن مرتلا وكأن الذي يقرأه أوتي مزمارا من مزامير آل داود منعم، وآخر يضرب ويعذب ويرمى في ماء وما كان على شاكلة ذلك، فهذا لا يشعر بعذاب هذا وذاك لا يشعر بنعيم هذا. فهذا المثال الذي ضربته يقرب لأذهان حضراتكم أن الرجلين أو المرأتين يكونان في قبر واحد وأحدهما يعذب والآخر ينعم، وأنت تعلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. بالمناسبة دي مش حديث، القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار ليس حديثا نبويا، إنما هو من عقيدتنا التي ندين لله تبارك وتعالى بها، كما ذكر ذلك صاحب الطحاوية وغيره من أهل العقائد السلفية. نعم، ومن دلالة عذاب القبر كما ذكرت في مقدمة كلامي الآية الكريمة من سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا ما سنتناوله في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا، عبادات بها نحيا، ونرجو الله غفرانا، ونرجو الله غفرانا.